العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ الآيات، يخاطب الله جل وعلا أهل الكتاب بهذه الصفة: يا أهل الكتاب، لأنه أنزلت عليهم كتب من الله جل وعلا. فاليهود أهل كتاب، الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والنصارى أهل كتاب، أنزل الله جل وعلا الإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وميزهم الله جل وعلا بالمخاطبة وبهذا الوصف الذي وصفهم به بأنهم أهل كتاب، يعني أهل علم وأهل معرفة. فما ينبغي لكم أن تختلفوا في أمور بينة واضحة مذكورة في كتبكم. وأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، لأن اليهود يقولون عزير ابن الله تعالى الله، وهذا الشرك الأكبر. والنصارى يقولون عيسى ابن الله تعالى الله، وهذا شرك أكبر. ولكن لأنهم من أهل الكتاب جعل الله جل وعلا لهم أحكاما خاصة في قبول الجزية منهم، ويجوز للمسلمين أن يتزوجوا بنسائهم بشرط العفاف والمحافظة والإحصان. ويجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا يجوز أن يتزوج كتابي مسلمة ويحرم ذلك، ولا ينبغي أن يتزوج المسلم الكتابية إلا عند الحاجة والضرورة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتزوج كتابية فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا ليس بحرام، لكن من مصلحة المرء ومصلحة ولده أن لا يكون زوجه يهودية أو نصرانية، فيكون ذلك في أضيق الحدود عند الحاجة. فالله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب، من المفسرين من قال الخطاب هذا لنصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لليهود الذين في المدينة لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يكون الخطاب للجميع، وذلك أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الفريقان، وكل فريق يلوم صاحبه ويقول ليس على شيء، كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني حقيقة قولهم صحيح إن اليهود ليسوا على شيء في الوقت الحاضر، وكذلك النصارى ليسوا على شيء في الوقت الحاضر، لأن شرائعهم نسخت بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم على لا شيء. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ لما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت النصارى إبراهيم نصراني، إبراهيم منا ونحن على دين إبراهيم، فقالت اليهود لا بل إبراهيم يهودي وهو على شريعتنا ونحن على شريعته، وتحاجوا في هذا. فأنزل الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لما كل طائفة تدعي إبراهيم وإبراهيم قبل طوائفكم كلها، فليس يهوديا ولا نصرانيا، وما جاءت اليهودية إلا بعده وما جاءت النصرانية إلا بعده. قال بعض المفسرين ما ورد اسم اليهود في كتاب الله إلا على سبيل الذم، ما جاء مدح اليهودية في كتاب الله، وليست شريعة موسى اليهودية، شريعة موسى التوراة، والتوراة فيها الحنيفية التوحيد الخالص. فالشريعة تطلق ويراد بها العقيدة، وعقيدة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم واحدة، وتطلق الشريعة ويراد بها الأحكام الشرعية التي تسود الناس في ذلك الوقت، وهذه تختلف. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وتختلف عن شريعة عيسى في الأحكام والعبادات وفي كيفية الصلاة وفي كيفية الصيام وفي الواجب من الصدقات وفي ما أحل وما حرم، تختلف. لم تحاجون في إبراهيم؟ لما كل طائفة تدعيه تقول إبراهيم يهودي والأخرى تقول لا بل إبراهيم يهود نصراني، وهو سابق لليهود وسابق للنصارى، وهذا من إجابة دعوة إبراهيم، أجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام، فكل طائفة تدعيه. فالله عليه الصلاة والسلام دعا ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله جل وعلا جميع الطوائف والديانات تدعيه، تقول إبراهيم نحن على ملته، فاليهودية يقولون نحن على اليهودية، واليهودية ملة إبراهيم وإبراهيم من اليهود، والنصارى يقولون نحن على النصرانية والنصرانية ملة إبراهيم ونحن إبراهيم ملة، والمشركون مشرك قريش يقول نحن على ملة إبراهيم على دين إبراهيم نحن أحفاد إبراهيم، فأكذبهم الله جل وعلا كلهم، فقال كما سيأتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ فعاتبهم الله جل وعلا ووبخهم على محاجتهم في ادعاء إبراهيم، وهذا يفهم منه ذم المحاجة بالباطل وذم المحاجة حتى وإن كانت بحق إذا كانت عند من لا يقبل أو لا يستفيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، المجادلة تكون بلطف ولين لإظهار الحق وبيانه. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل؟ ما قال وما جاءت اليهودية ولا النصرانية جل وعلا، ما أنزل التوراة والإنجيل. قيل إن بين إبراهيم وموسى عليه السلام 1000 سنة، وقيل أقل من ذلك، وبين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام 2000 سنة، وقيل أقل من هذا. قال وما أنزلت التوراة، ما قال جل وعلا وما جاءت اليهودية، لأن اليهودية ليست بشرع، وإنما اختلقها اليهود لأنفسهم، ولو كانت شرع لجاء مدحها في القرآن، لكن ما جاء مدح اليهودية في القرآن. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف ينسب إبراهيم إلى ما جاء من جاء بعده؟ فهذا غلط، لأنه ما يسوغ أن ينسب إبراهيم وقد جاء بشريعة كاملة ثم ينسب إلى من جاء بعده بآلاف السنين. وهذا قريب من قول بعض المبتدعة، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية وهابي، وبين شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما مئات السنين، يقول وهابي ينسبونه إلى من بعده على سبيل الذم أو الازدراء، حيث أن الاثنين اتفقا على منهج السلف الصالح على السنة والجماعة على ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه خلفاؤه من بعده. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يقول الله جل وعلا ما عندكم عقل؟ تنسبون إبراهيم إلى من جاء بعده بألف سنة، وإنما هذا من باب المكابرة والتغطية على الناس، يعني استجهال للناس، ولا هم يعلمون هذا إن إبراهيم ليس يهودي وأن إبراهيم ليس نصراني، وإنما يهود إبراهيم عليه السلام سابق لليهود والنصارى وليس على ملتهم، وإنما له ملة حنيفية سمحة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما اجتمع اليهود والنصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم تجادلوا في شرائعهم وشريعته كلها منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الشريعتين الزيادة والنقص والتحريف والحذف وغير ذلك من التلاعب لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الله لم يرد لدينهم البقاء وإنما حكم وقدر نسخه جل وعلا. هم حاجوا بعضهم بعض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيما في كتبهم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يقولون في كتابنا كذا وفي كتابكم سلا وكتابنا وما في كتابنا خير من كتابكم، وكل طائفة تدعي لنفسها الكمال، وهذا يعني نوعا ما معقول إذا كان مبني على الحق وبيانه. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، لم تجادلون في شريعة إبراهيم وأنتم لا تعرفونها ولا تدرون عنها ولستم عليها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني كان الواجب عليكم أن تضيفوا العلم إلى عالمه جل وعلا، وهكذا ينبغي لكل من سئل عن مسألة لا يعلمها يقول الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم يعلمون أن الرسول ما سألهم عن هذا الشيء إلا وهو يريد أن يعلمهم، يسألهم ليعلمهم فيقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ لأحد أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو جل وعلا يعلم حقيقة العلم الحقيقي الثابت لا تخفى عليه خافية ولا يندرج عليه التزوير أو الزيادة أو النقص، وإنما هو يعلم جل وعلا الحقيقة لا تخفى عليه، ويعلم سبحانه وتعالى ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أن مجادلتكم ومجادلة بعضكم لبعض وادعاء بعضكم بأن الآخر ليس على شيء وأنه هو الذي على الحق، هذا لا ليس بحقيقة. فنفى جل وعلا عنهم العلم فقال وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهودي، لأن اليهودية اختلقت فيما بعد، يعني حتى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام ما كان في حياة موسى ينكر أن دين موسى اليهودية، وإنما دين موسى التوراة، والتوراة كتاب الله تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن وكما تكلم بالإنجيل وكما تكلم بالزبور. فشريعة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هي التوراة، وإنما من باب التجاوز يقول بعض الناس مثلا شريعة موسى اليهودية، فاليهودية ما عرفت على ما ذكر المفسرون رحمه الله، ما عرفت إلا بعد وفاة موسى بزمن طويل، انتسب إليها أهل دينه فقالوا نحن اليهودية. وكذلك النصارى نسبة إلى القرية التي ولد فيها أو وجد فيها عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما دين الأنبياء كلهم الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، النبيون المسلمون من عيسى من موسى من بعدهم من بينهم مسلمون أنبياء، مسلمون يحكمون بالتوراة ويحكمون بالإنجيل فيما بعد، لأن بين موسى وعيسى عدد من الأنبياء كثر، وكلهم كانوا يحكمون بالتوراة وهم على الإسلام. ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام ونسخ الله بشريعته بعض ما في التوراة، لا كل ما في التوراة، ما كان إبراهيم يهوديا بل هو سابق لليهودية، ولا نصرانيا بل هو سابق للنصرانية، بينه وبين وجود عيسى قرابة 3000 سنة، 1000 سنة بين إبراهيم وموسى، وألف سنة بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن كان حنيفا، الحنيف هو المائل عن كل أنواع الباطل، حنيف مائل عن جميع أنواع الباطل ومتجه إلى الاستقامة الحق، حنيفا مسلما، مسلما بمعنى الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وكما قدمت بأن الديانة والملة تطلق على العقيدة، وهذه عقيدة الأنبياء كلهم واحدة لا تختلف، وتطلق على الأحكام الشرعية، وهذه قد توجد في ديانة غير ما هي في الديانة الأخرى. فملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم، يعني من حيث العقيدة والدين والتوحيد، لكن من حيث الأحكام تختلف ملة محمد عن ملة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. فالصلاة في ملة إبراهيم تختلف عن صلاتنا، والصيام يختلف عن صيامنا، والعبادات أنواعها تختلف، لكن الديانة العقيدة الأصل الأساس واحد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وهذا تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبعد عنه. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في هذه الآية الكريمة رد على الطوائف الثلاثة التي تدعي نسبتها إلى إبراهيم، وأن إبراهيم منها، وهم اليهود والنصارى والمشركون. وبيان أنكم يا معشر اليهود وما معشر النصارى مشركون، وإبراهيم ما كان من المشركين، أن أولئك مشركون، لأنهم يقولون عزير ابن الله تعالى الله، وهذا الشرك الأكبر، ويقول عيسى ابن الله، وهذا الشرك الأكبر. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأنتم مشركون، وما كان من المشركين كذلك رد على من يدعي من أهل مكة من المشركين أنهم على ملة إبراهيم. ثم بين جل وعلا من هو الأولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اليهود أم النصارى أم المشركون؟ قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم، أولاهم وأقربهم إليه وأتبعهم له، للذين اتبعوه، الذين آمنوا به في وقته، لأن له ملة عليه الصلاة والسلام، واتبعه أناس، للذين اتبعوه. وهذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن نزل على محمد. والذين آمنوا، كل مؤمن من بعد إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فالأولى بإبراهيم ثلاث فئات من الناس. إن أولى الناس بإبراهيم ثلاث فئات من الناس، الذين اتبعوه، وهم الذين آمنوا به في وقته. وهذا النبي الذي بين أظهركم محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا، كل من آمن بالله جل وعلا، يعني من آمن بموسى حقيقة، من آمن بعيسى حقيقة، من آمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا يعتبر مؤمن، وهو أولى مع من أولى من هو أولى الناس بإبراهيم. وهذا النبي والذين آمنوا. ثم رفع شأن جل وعلا المؤمنين فقال: والله ولي المؤمنين. فالمؤمنون أولى الناس بإبراهيم، والله جل وعلا ولي المؤمنين، وليهم بالنصرة والتأييد والتوفيق والهداية جل وعلا. وأما الإحاطة والاطلاع فهذه لجميع الخلق، أن الله جل وعلا محيط بجميع الخلق ومطلع على جميع الخلق، ولا تخفى عليه خافية من أعمال جميع الخلق، وإنما ولايته للمؤمنين ولاية خاصة بالنصرة والتأييد والحفظ جل وعلا. وفي هذا حث لليهود والنصارى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنتم تزعمون أنكم أتباع إبراهيم فأولى الناس بإبراهيم محمد فاتبعوه. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأنه لو كان موسى وعيسى موجودين ما وسعهم إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء إن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به الكتاب ويرغبهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي على ملة إبراهيم. اقرأ.
ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانية وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم عليه السلام بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإسلام، وما كان من المشركين. وهذه الآية التي تقدمت في سورة البقرة: قولوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الآية. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاية، ولاية من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الآية، وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأريد أن أعتمر عن والدتي وهي ما زالت على قيد الحياة، فماذا أصنع؟
اعتمرت عن نفسي، وأريد أن أعتمر عن والدتي. والجواب: إذا دخل المرء مكة لعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب. فإن سافر من مكة إلى المدينة أو غيرها من البلدان ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. فالعمرة قصد مكة لأداء نسك العمرة، أما من كان بمكة فكيف يقال قصد مكة؟ ثم إنه حديث عهد بعمرة، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا طال جلوسه في مكة ورغب في حلق شعر رأسه يخرج إلى الحل فيعتمر ليحلق بنسك، فالداخل إلى مكة ما يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ومن أراد الدخول إلى مكة يحسن أن لا يحرم نفسه الأجر بثواب العمرة فيحرم بعمرة. ثم إن العمرة عن الميت تعتمر عنه متى شئت، وأما الحي فلا تعتمر عنه إلا بشرطين كما ذكر العلماء: أن يكون غير مستطيع الوصول إلى مكة، الثاني أن يعلم عنك قبل أن تحرم عنه. ما تحرم عن شخص ما علم، فإذا ذهبت إليه أخبرته، وإنما تستأذنه وتسأله وتخبره قبل أن تدخل في نسك العمرة أو الحج.
يقول السائل: شاب يسأل عن حكم العمل في محل لبيع المواد الغذائية، وقد شرط عليه صاحب المحل أن لا يصلي الظهر في المسجد ويبقي الصلوات في المسجد.
ما يجوز للمسلم أن يدخل في عمل يشترط عليه فيه أن لا يصلي في المسجد، لأن الصلاة في المسجد واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للرجل الأعمى الذي يشق عليه الوصول إلى المسجد في أن يصلي في بيته. قال: أجب، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه، فلا يحسن بالمسلم أن يدخل في عقد يشترط عليه فيه أن لا يصلي وقت كذا في المسجد.
قول السائل: ما حكم حضور عقد النكاح يكون فيه غناء بصوت عالي وغناء غير شرعي، وعند موعد العشاء تغلق الإذاعة يوقف الغناء ثم يعود الغناء مرة أخرى بعد العشاء؟
يحسن للمرء أن يحضر إلى دعية لوليمة العرس وأن ينكر، فإن أزيل المنكر فالحمد لله، وإلا يخرج. فما ينبغي للإنسان إذا علم أن فيه منكر أنه لا يحضر، لأنه إذا اتخذ الأخيار هذه الطريقة شاع المنكر وكثر وما يوجد من ينكره، ويكون الحضور كلهم يودونه ويعجبهم. فإذا حضر الأخيار وأنكروا قامت الحجة وعلم أن هذا منكر، فإن نفع إنكاره فالحمد لله، وإلا
يقول السائل: ما هو حكم بيع القش المتبقي من حصاد الزرع الباقي في الأرض؟
يجوز بيعه لأن هذا مال مباح، فيجوز بيعه حتى وإن لم يكن مأكولا للآدمي وإنما هو يوكل للبهائم، فيباع سواء كان طعاما للآدميين أو علف للبهائم أو غير ذلك، ما دام أنه ينتفع به فيجوز بيعه. ويقول في بلدنا قام مشروع زراعي بأخذ أراضي أناس وإعطائها لأناس آخرين. السؤال: هل على الذين أعطوا هذه الأراضي الحق في امتلاكها؟ لا يا أخي، إذا كانوا يأخذونها يعطونها لأناس يزرعونها، والزراعة مثلا مشتركة لصاحب الأرض كذا ولصاحب العمل كذا، فهذا حسن من باب التعاون. وأما إذا كانوا يأخذونها قهرا من أيدي أصحابها ويعطونها لأناس آخرين ليست لهم، فهذا لا يجوز لمن أعطي مال غيره أن يأخذه.
يقول السائل: نحن إخوة نمتلك مالا حال عليه الحول وبلغ النصاب وهم مقصرين في إخراج الزكاة، هل أخرج الزكاة من مالي الخاص؟
نعم، كل واحد مخاطب بزكاة ماله. فإذا كان لك شريك مثلا وشريكك لا يزكي، فأنت تزكي مالك ولو أنه من المال الذي بين يديك ما دخل في الشراكة، لأن الزكاة ما يلزم أن تكون من عين المال. لكان مثلا عندك 10,000 ريال تشتغل بها مع آخرين وحال الحول عليها، فتزكيها من المال الذي عندك في جيبك، وإن كان شركاؤك لا يزكون أموالهم، أنت تحرص على براءة ذمتك بأداء زكاة مالك، ولا عليك من الآخرين، وإنما تنصحهم وتحثهم وتذكرهم وتخوفهم من سوء العاقبة ومن الخسارة والهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، تحذرهم من ذلك. فإن امتثلوا فالحمد لله فهذا حسن، ولك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وإن أبوا ورفضوا ولم يقبلوا قولك فأنت مأجور وتبرع ذمتك وتخرج زكاة مالك مما بين يديك.
يقول السائل: أمي تمتلك ذهبا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول وهي لا تخرج زكاته، فهل أخرجها عنها من مالي الخاص؟
زكاة الحلي المستعمل للمرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب الزكاة فيه، وبعض العلماء يرى عدم وجوب الزكاة فيه، والخلاف من قديم بين العلماء عند الأئمة من السلف رحمة الله عليهم. ثم إذا أردت أن تخرج عن أمك فيلزم أن تخبرها قبل هذا، ولا يسوغ أن تخرج عنها زكاتها وهي لا تعلم، لأن هذا حق تجب فيه النية والاحتساب، احتساب الأجر، بخلاف دين الآدمي. فإذا سددته عن أبيك أو عن أمك فلا حرج عليك وتبرأ الذمة. فمثلا مثل ما ذكرت، عند أمك ذهب وأنت تحب أن تبرئ ذمتها في إخراج الزكاة، أو عند أبيك دراهم ولا يزكيها وتحب أن تبرئ ذمة أبيك في الزكاة، فتخرج الزكاة من غير أن تعلم أمك ولا يعلم أبوك، هذا ما يجوز ولا تبرأ الذمة. إذا كان لأبيك على أبيك أو على أمك دين لشخص آخر، وتعرف أن هذا الرجل إذا جاء يستوفي في حقه من أمك وأبيك يغضبان وتتأثر حالهم وتسوء حالهم ويتضايقون من هذا، فجئت إلى صاحب الحق وقلت له يا أخي لا تقل لأبي شيئا يغضب، خذ هذا حقك، كم حقك؟ قال 1000 ريال. قلت هذا حقك يا أخي ولا تقل لأبي شيء، لهذا تبرأ مما تعبيك. ويجوز هذا لأن هذا حق آدمي، فحق الآدمي إذا سددته عن أبيك بدون علمه تبرأ ذمته، بخلاف حق الله جل وعلا فهو يفتقر إلى نية وإلى احتساب وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا، فهو من أفعال القرب، يعني إخراج الزكاة والنذور وحقوق الله جل وعلا من باب القرب، يعني أنه قربة يستحب للإنسان أن يحتسب عند الله جل وعلا فينفع عند الله جل وعلا وتمرى ذمته في الدنيا. أما حقوق الآدميين فهي ما يلزم فيها الاحتساب ولا يلزم فيها التقرب إلى الله، وإنما لو سددت عن أبيك مالا لشخص لآخر تبرى ذمة أبيك.
يقول السائل: هل يجوز ضم زكاة المال إلى زكاة الفطر؟ وهل يجوز أن توزع منها إلى بعض أبناء المحتاجين؟
أما ضم زكاة المال إلى زكاة الفطر فلا بأس، يعني تجمعهما معا وتخرجهما جميعا فلا بأس. وأما أن تعطي أولادك من صدقة الفطر أو صدقة المال فلا، لأن الأولاد إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك. تعطيهم زكاة الفطر ليخرجوها عن أنفسهم نعم، لكن تعطيهم زكاة فطرك تعطيها لبعض ولدك يأكلونها لا. فالزكاة ما تعطى للأولاد من بنين وبنات، ولا تعطى للآباء والأمهات، ولا تعطى لمن ترثه، فمن ترثه أنت إذا قصرت به النفقة فعليك أن تنفق عليه من مالك.
يقول السائل: أنا شاب أعيش في فرنسا، تزوجت مسلمة على سنة الله ورسوله، ولكن عقدت عند الكفار على طريقتهم، فما الحكم في ذلك؟
العقد ومراسيم العقد وغير ذلك هذه لا تأثير لها، وإنما يلزم أن يكون العاقد ولي للمرأة، والمسلمة لا ولاية للكفار عليها. فإذا كان عقد لك عليها مسلم من أوليائها فالعقد صحيح، وإذا كان العاقد لك والولي لها غير مسلم أو ليس من أوليائها ولا ضرورة إليه فلا يصح العقد إلا بولي.
يقول السائل: إذا كنت في صلاة جماعة وكانت صلاة سرية وقرأت آية فيها سجدة، هل أسجد أم لا؟
لا يا أخي لا تسجد تخالف الإمام، إنما جعل الإمام ليعتم به، فأنت لا تسجد والإمام لم يسجد. إذا كانت الصلاة جهرية والإمام قرأ جهرا وسجد فاسجد معه، وأما سرية وأنت تقرأ آية السجدة فالسجدة ليست واجبة ولا يجوز لك مخالفة الإمام.
قول السائل: رجل وجبت عليه زكاة المال وله مسكن تسكن فيه أخته، هل يجوز أن ينوي ذلك الإيجار هو الزكاة؟
لا يا أخي، الإيجار ما يحسن من الزكاة، وإنما إذا سلمتك أختك الأجرة أو سلمك الساكن الأجرة ثم رددتها عليه أنت زكاة إذا كان من أهل الزكاة فلا بأس. أما أن تقول تعالوا اسكنوا في بيتي وسكناكم مقابل زكاة مالي ما يصح هذا.
يقول السائل: رجل عقد على امرأة العقد الشرعي والإداري وأراد أن يسافر معها وأبوها إلى العمرة في رمضان قبل الدخول بها، فهل هذا العمل مشروع؟
نعم، إذا عقد عليها العقد الشرعي فله أن يسافر بها وأن يخلو بها، ولا يلزم أن يكون ذلك بعد الدخول، بل هي زوجته، ومتى ما أرادها فهي زوجته، إذا حل من العمرة له أن يجامعها وله أن يستمتع بها فهي زوجته، ولا يمنع من هذا كونه لم يعلن الدخول ما دام أنه قد أجري العقد الصحيح.
يقول السائل: شخص أدى العمرة ولكن لم يصلي ركعتي الطواف، هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء إن شاء الله، صلاة الركعتين سنة من سنة الطواف، فإذا طاف وصلى ركعتين فحسن، وإذا لم يصلي فطوافه صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: ما قولكم عندما يموت شخص في القرية يذهب الناس لزيارة أهل الميت ويجلسون الساعات وهم يمضغون القات، هل هذا جائز؟
هؤلاء جمعوا بين الحلال والحرام، فتعزية المصاب هذا لا بأس، حسن، ومن عزى مصابا فله مثل أجره كما جاء في الحديث، فالتعزية سنة. وإنما ملغ القات وأكله هذا هو المحرم الذي لا يجوز، لأنه يخدر ويفكر ويسكر أحيانا ويشغل عن طاعة الله وعن الذكر، فلا يجوز استعماله لا في التعزية ولا في غيرها.
السائل: أنا صاحب متجر لمواد غذائية وكنت أبيع الدخان لمدة 4 سنوات ثم تركته، أي بيع الدخان، ما هي الطريقة التي أتوب فيها، وهل ترك بيعه يكفي في التوبة؟
ما دام أنك تبت إلى الله من بيعه وتركت بيعه فأنت على خير إن شاء الله، وأبشر بالخير واحمد الله جل وعلا على ذلك الذي وفقك، ومن اكتفى بالحلال أغناه الله، والحلال وإن قل فهو خير من الحرام وإن كثر، والحرام عاقبته إلى الكل والفنى، والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وكانت بعض نساء المؤمنين تأخذ بيد زوجها إذا أراد أن يخرج في الصباح لطلب الرزق، فتقول: يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطع من الحرام، فإنا نصبر على النار على الجوع ولا نصبر على النار. يعني إذا أطعمتنا الحرام ذهب الجوع عنا، لكن يكون مآلنا النار، وإذا لم يحصل لنا طعام نجوع، لكن نصبر على الجوع ولا نصبر على العذاب. ما ينبغي للمسلم أن يأكل ولا أن يطعم الحرام، والله جل وعلا حذر منه ونهى عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
يقول السائل: هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمثل هذه الكلمات: أغثنا يا غوث؟
الاستغاثة بالله جل وعلا توحيد وعبادة لله، والاستغاثة بغير الله شرك، كان يقول أغثنا أغثنا يا فلان، هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو مخرج من الملة. والكافر لا تصح صلاته ولا صلاته.